أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأثابهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يمتحن الله عباده بنمطين من الفتن. الأول الفتن الفردية، كل نفس تعيش في هذه الدنيا لا تخرج منها إلا وتدخل في إطار الفتن. الحرام يستقبله قبل الحلال، فإن بادر إلى الحرام حرم الحلال وسجلت عليه مخالفة، والشهوات تدفعه إلى اغتنام الفرص من دون تفكر في مدى سلامتها وصحتها وصلاحها. والغفلة وتراكم الذنوب وغيرها، هذه الفتن هي الفتن التي يتعرض لها الفرد كفرد وباستمرار. ربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني مختلط، نبتليه. ما دام الإنسان مخلوط من نفحة روحانية علوية وحفنة من التراب من الأرض، فهذا الإنسان لابد أن يكون في صراع داخلي دائم وفي امتحان مستمر. هذا نوع. النمط الثاني من الامتحان هو الامتحان الجمعي. الأمة بكاملها تتعرض لفتنة، عمياء طخياء. يتحير الحليم فيها ولا يعرف الإنسان مداها. وهذه الفتنة تعرضت لها أمم كثيرة في التاريخ وأمم معاصرة. الآن وأنا أتحدث معك هناك شعب يعاني من فتنة عامة في الباكستان وفي الصومال وفي أفغانستان وفي بلاد أخرى وفي العراق أيضا. الآن في العراق إذا أردنا أن ندرس حالة الشعب العراقي من منظار ديني وبرؤية قرآنية ومن خلال بصائرنا التي نؤمن بها، سنقول إنها فتنة، وكما يتعرض الشعب العراقي فإن شعوبا كثيرة في التاريخ قد تعرضت لأمثال هذه الفتنة، والشعب العراقي بذاته قد تعرض مرارا وكرارا عبر تاريخه الذي يبلغ 10,000 سنة لمثل هذه الفتنة. بعض التاريخ نعرفه، وأكثر ما جرى في العراق لا نعرف منه إلا شيئا قليلا. حضارات عاشت، ازدهرت، توسعت، ثم بادت. وأما ما سجل في التاريخ فقصة النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقصة النبي نوح شيخ المرسلين على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذا اللي نعرفه بالتاريخ القرآن. وما نعرفه عبر كتبنا ما تعرض له الشعب العراقي من غزوات من الغرب ومن الشرق. ولعل أعظم فتنة تعرض لها هذا الشعب الأصيل، وكانت فتنة عمياء، هي فتنة الحروب الصليبية التي لامست أطراف الأمة الإسلامية، والعاصفة التترية التي زحفت ودخلت في العمق. فما هي الرؤية الدينية في المواجهة الصحيحة والسليمة لهذه الفتنة؟ ونحن حين نقرأ القرآن الكريم نقرأه لكي نتلمس منه البصائر، ونستوحي منه الهدى، ولنعرف ليس فقط طبيعة حياتنا المعاشة الراهنة، وإنما أيضا لنعرف المستقبل، ونعرف كيف نخرج من هذه البوتقة بصورة سليمة دون أن نتأثر. في سورة آل عمران، وهي سورة تبين الشدائد التي يتعرض لها الناس وكيف ينبغي لهم أن يواجهوها بحزم وصبر وإيمان وخلوص نية، ربنا يقول أولا عن قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد إلا رسول. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. القرآن نزل على النبي، ولكن القرآن الكريم بين الناس ما سوف يتعرضون له من فتة عمياء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني 180 درجة تغيرتم. واحد الدورات ينحرف انحرافة بسيطة، مرة لا، هو ده يمشي نحو الشرق ينقلب ويمشي نحو الغرب. انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم يقول: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني لا يفكر فد واحد بأنه يموت قبل أجله، كل أجل سوف يتحقق، وكل نبأ سوف يستقر، لكل نبأ مستقر. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. حينما كان الرجل يتعقب الإمام علي سلام الله عليه في بعض الحروب، والإمام في ظلام الليل يمشي بين الصفين وحده، الرجل تعقبه، أحس الإمام به، قال لماذا تفعل؟ قال في الحقيقة أنا جاي حتى أحرسك، كلا تحرسني من أهل الأرض أم من أهل السماء؟ ثم قال كفى بالأجل حارسة، الأجل إذا الأجل ما إجا الإنسان يبقى حي، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الكتاب يعني شيء مكتوب دستور واضح ومؤجل، يعني مو عاجل وإنما آجل. بعدين شوفوا الكلمة الطيبة، وكل كلام الرب طيب، نسأل الله أن نستطيبه وأن نعرف طيبه. ترات الطيب موجود بس الإنسان شامته ضعيفة ما يستوعب هذا الطيب. ثم يقول ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. من يريد؟ الإنسان هذا من كرامة الله، الإنسان خلالها الحرية، هاي تريد الدنيا نعطيك، ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، إذا تريد الآخرة هم نعطيك. ليش القرآن يقول منها؟ يعني حسب سعيك، حسب طاقتك، حسب تقدير الرب. وسنجزي الشاكرين، أما اللي يحصل على أعلى وسام وعلى أسمى درجة فهو ذلك الشاكر. الشاكر من؟ هو الذي عنده رؤية إيجابية، عنده رؤية متكاملة. ثم يبين ربنا قصة الفتنة، لأنه القرآن بحث قصة الفتنة بوفاة النبي، وفاة النبي كانت صدمة كبيرة، صعقة تاريخية تعرضت لها الأمة، رأسا غاب القائد، غاب النبي، غاب الوحي، لم يكن شيئا بسيطا. آثار وفاة النبي حتى الآن مستمرة. يا جماعة هاي الفتن اللي يتعرض لها المسلمون اليوم، وهاي الفضائيات وهالحكايات وهالهوسة، كلها بأثر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الآن المسلمون لم يتعافوا من أثر تلك الصعقة الكبرى التي تعرضوا لها بوفاة نبيهم الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة شيء يقول واحد، لابد أيضا أن نبين رأينا، كأنه الناس ينتظرون فد فكرة، فد واحد منا يتكلم كلام وذاك مناك، وكما يقول إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه الكلام ذكر والجواب أنثى، فإذا اجتمع تلاقحت الفتنة، رأسا فتنة تصير. عمي أكو قضايا كبيرة في هاي الأمة، وسبحان الله أنا درات أصفن أقول، وهاي تاريخ، كل ما كانت هناك مشكلة كبرى في الأمة وكانت مؤامرة كبرى على الأمة، وإذا شفنا فتفتنا من هالفتن اشتعلت، والآن هناك محادثات مباشرة بين الفلسطينيين وبين الصهاينة. طبعا هاي قضية مهمة، لازم أن تغطى هذه القضية بقضية أخرى، بفتنة أخرى، ويلهون بها بعدين طمطموها ورا ما يخلصوها. أين العقول الكبيرة؟ أين أصحاب البصائر والرؤى النافذة؟ أين الذين يوجهون الناس إلى قضاياهم الأساسية أسأل الله أن يوفق الجميع. ثم يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. سبحان الله. أولا كلمة كأي للدلالة على الكثرة، إيش قيد إيش كثر. وكأي من نبي، فإذا يدل على أن الأنبياء كثر منهم خاضوا قتالا صعبا صراعا دمويا. وكأي من نبي. ثم تبع الأنبياء أيضا مجموعات مؤمنة صالحة كثيرة قاتل معه ربيون، ربيون كثير. ربي هل هو الذي تربى في أحضان الرسالة أو الذي اتصل بالرب؟ هؤلاء الربيون طبعا الأنبياء لا يجري الحديث عنهم، لأن الأنبياء لم يختارهم الرب إلا بعد أن امتحنهم أشد الامتحان وعرف صبرهم واستقامتهم. ما في نبي ينهزم أمام المشاكل. نبي من الأنبياء حينما دخل على في شجرة والشجرة والأعداء اجوا وأحاطوا بالشجرة وأخذوا ينشرون الشجرة من أعلاها إلى أسفلها والنبي في وسطها، وصل المنشار إلى أم رأسي فقال: آه، طبيعي الإنسان، هذا الرأس مركز الأعصاب، مركز الألم. لما وصل المنشار والمنشار ما اجى رأسا مثل السيف، انما شوي شوي، لانه هو ينشر الشجرة وينشر الرأس. فقال: آه، فجاءه الخطاب: لئن تأوهت مرة اخرى لأمحون اسمك من ديوان الانبياء. ماكو نبي يقول آه، نبي فوق كلمة آه كلمة أخ. ولكن القرآن يحدثنا عن من كان مع النبي، وكأنه يعلم المسلمين، يقول: هؤلاء الأنبياء كانت لديهم صفوة من الربيين الذين لم يتأثروا بالظروف الصعبة ولا انقلبوا على عقابهم، ويعلمنا أنه حينما تكون صلتنا بالله وبالمبادئ وليس بالأشخاص مهما كانوا فما نتأثر، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. أصابهم الكثير، أصابهم القتل، التشريد، التهجير، أصابهم الأذى اللفظي، شماتة الأعداء، أصابهم ما أصابهم، لكن فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. شوف الكلمة الحلوة، في سبيل الله. الإمام الحسين سلام الله عليه في أشد اللحظات التي مرت به، وهي في ظن البعض لحظة التي أصاب السه المحدد المسموم رقبة ابنه علي الأصغر وهو يحمله إلى القوم ليسقوه ماء. شوف الولد حينما يكون في يد الوالد والوالد يطلب له الماء، فبدل الماء يعطوه سهم، شي يصير بحاله. في هاي اللحظة ماذا قال؟ قال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، أنه بعين الله. القرآن هنا يقول في سبيل الله، ما دام الأمر في سبيل الله فما وهنوا. وهو الوهن، تسألني ما هو الوهن؟ ما معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ شنو الوهن؟ شوفوا إخواني، الإنسان عنده إرادة، حيرانة الإنسان محدودة، كمية محددة من الإرادة كل واحد عنده، فكل ما دخل في إطار وضع صعب قلت إرادته. لكن لماذا المؤمنون دخلوا في ظروف صعبة وعطوا تضحيات ومرت بهم مشاكل لو صبت على الأيام لصارت لياليا، لكن ليش ما وهنوا؟ ليش هذه المشاكل ما نالت من إرادتهم من عزمهم؟ لأنهم تربوا في أحضان الرسالة، ربيون، كانوا ربيين، ما داموا كانوا ربيين فما وهنوا. إرادتهم كانت تتجدد. شلون تتجدد الإرادة؟ الإرادة تتجدد حينما يكون الإنسان متصل بقوة الرب، متصل بالتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. هذا الوهن. وما ضعفوا، غريبة، وما ضعفوا، ليش واحد يضعف؟ الحرب، الحرب تضعف، الحرب تستهلك. لكن لماذا المؤمنون هؤلاء لم يضعفوا؟ لأن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. ما دام نيتهم قوية فما ضعفوا، تجددت حتى إمكاناتهم، استفادوا من إمكانات جديدة، فتشوا عن قوى جديدة، مجموعة راحوا الجهاد قتلوا ماتوا هجروا، صار بهم شيء، مجموعة ثانية راحت، مجموعة ثالثة، تجدد صار عندهم، دم جديد. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. وبعد وما استكانوا، يعني شنو ما استكانوا؟ يعني ما باعوا ضميرهم، يعني ما ذلوا أنفسهم، يعني ما تنازلوا عن أهدافهم، ما تنازلوا عن أهدافهم. استكانة يعني شنو؟ يعني ذل، يعني الهوان، استهان، يعني دخل في المعركة وعنده أهداف محددة وخرج منها ولا يزال عند نفس الأهداف، بالرغم من أن المعركة أكلت منه الكثير، أخذت منه الكثير، لكن ما استكان. شوف القرآن يضرب لنا مثلا بأولئك الرجال، رجال 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 صدقوا ما عاهد الله عليه، صدق النية، صدق. وفي سورة الإسراء نقرأ هذه الكلمة الموجهة إلى النبي وإلى المسلمين، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يعني يوم اللي أنا أدخل في المعركة أنا صادق، يوم أطلع من المعركة ما أنا صادق، بالرغم من ثقل التضحيات، من ثقل المشاكل، لكن أبقى على نفس الخط الأول. وما استكانوا. طيب، وش عدهم هذولا؟ الصفة الأساسية التي يختم بها القرآن والآية الكريمة يقول: والله يحب الصابرين. هاشكت حلوة هاي كلمة، لو واحد يتعمق فيها، رب العزة، الرب، رب السماوات والأرض، مليك السماوات والأرض، يحب منه؟ يحب الصابر، يحب ذاك اللي يصمد، ذاك اللي ما يتنازل. خش في هذه الفترة هؤلاء ماذا كان كلامهم؟ القرآن يقول وما كان قولهم. انتبهوا، هاي فكرة جميلة جدا وعظيمة جدا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسرية إلى الخيبر، فعادت هذه السرية بقائدها حسب التواريخ ومذكور في كتب التاريخ وفي كتاب البخاري تقرأ ومسلم وغيره. يقول فرجع يجبنهم ويجبنونه، يعني واحد يقول للثاني أنت جبان، القائد يقول الجيش ماله أيها الجبناء، وهم يقولوا له أيها الجبان. هاي مو صفة إيمانية. الصفة الإيمانية شنو؟ أنه هؤلاء حينما دخلوا المعركة الصعبة والمعركة الطاحنة والمعركة الفاصلة، حينما دخلوها كلماتهم كانت كلمات تنبض بالحيوية، يعني يدعون الله، دعوتهم لله أنهم ثقتهم بالله ما تزعزعت، قوتهم أخذوها من التوكل على الله وبالدعاء، وقال ربكم ادعوني. لعد الدعاء متى نريده؟ الدعاء نريده وقت الشدة، وقت الصعوبة، وقت مواجهة المشاكل. نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في لحظة حاسمة من مواجهته الأعداء في حرب الأحزاب أو الخندق حسب بعض الأسماء، حينما كانت المواجهة صعبة، وحينما ذاك الرجل العملاق عندهم عند الأعداء عبر الخندق وجه الصوب وهل من مبارز، النبي بعث عليا سلام الله عليه كعادته في مثل هذه المواقف الصعبة. فحينما خرج الإمام علي إلى ذلك اللعين، النبي رفع يديه بالدعاء، قال الله اللهم برز الإيمان كله إلى الشرك كله، اللهم إن شئت ألا تعبد فلا تعبد. وهذه الكلمات، كلمات النبي، في الحقيقة هي درس إلنا، أنه في اللحظات الصعبة لا تنسى ربك، بالعكس هذا آن وقته. وكما جاء في حديث شريف من أوتي الدعاء لم يحرم الإجابة. دعوا هذا الدعاء غير من ما يسمى اليوم بالتعبئة المضادة، تحولت إلى تعبئة إيجابية. تدري الناس فقدت أبنائها، الناس فقدت رجالها، الناس فقدت أموالها، فقدت وطنها، وصارت فدهوسة، وقامت الناس تحكي شنو هالدولة وشنو هالبلد وشنو هالكذا. المؤمنون حينما دعوا، وهذا دعائهم حول التعبئة الإيجابية إلى تعبئة، التعبئة السلبية إلى تعبئة إيجابية، لأن التوجه صار إلى الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، دعوا الله بأن يغفر لهم ذنوبهم. شنو معنى هذا؟ هو في المعركة، هو مجاهد، هو مضحي، هو قد أعطى من نفسه الكثير، مع ذلك ربنا اغفر لنا ذنوبنا إخواني. أنا أقول كلمة التاريخ، ترى أكو ذنوب ما تغفر إلا بالجهاد، أكو ذنوب ما تغفر إلا بالتضحية. إلى فد واحد فد يوم من الأيام بايع الطاغوت وساهم في إراقة دماء المسلمين وسكت عن الظالم، هذا الذنب عظيم لا يغفر إلا إذا رفع السيف في وجه الطاغوت، مو نفس الطاغوت غيره بس حمل الراية. سامع قصة الحر بن يزيد الرياحي لو ما سامعها؟ ما شاء الله سامعها، بس تدبر فيها. حر بن يزيد الرياحي قال للإمام الحسين سلام الله عليه في صبيحة يوم عاشوراء: أنا أول خارج عليك كنت، أريد أكون أول شهيد في طريقك. لو حر ما كان يستشهد في كربلاء وضعه كان مختلف، أليس كذلك؟ هذول قسم منهم تاريخهم ما كان تاريخ يعني كل سليم، كانوا ربما في الجاهلية كانوا ظروف معينة، فعرفوا طريق الخلاص من النار هو جهاد الأعداء والتضحية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هاي أربعة. أول استغفار من الذنوب ومن الإسراف، هاي اثنين. ثلاثة ثبت أقدامنا، تستطلب من الله الاستقامة والصبر، ومن ثم تقول وانصرنا على القوم الكافرين. النتيجة: فأثابهم الله ثواب الدنيا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. قلت وأكرر، هذا الشعب شعبنا يعيش صعاب، الخدمات لا تزال دون المستوى المطلوب، الأمن لا يزال دون المستوى المطلوب، الحكومة بعدها ما تشكلت بعد 7 أشهر من الانتخابات، خوف المستقبل كبير، هناك ظروف صعبة. لكن أسألهم، أسأل أبنائي إخواني في العراق العزيز، أقول يا جماعة الخير، هل أنتم تعيشون أسوأ فتنة؟ لو غيركم هم يعيش الفتنة، الصومال فتنة، باكستان فتنة، أفغانستان فتنة، كل مكان فتنة، وتاريخكم أنتم في العراق تاريخكم أيضا مر بفتن كبيرة جدا. الآن هاي فتنتكم، هذا النمط الآخر من الفتن، وهي الفتنة العامة، الفتنة المشتركة الجميع يشترك فيها. شو نسوي؟ هل نضعف؟ هل نستكين؟ هل نتراجع عن أهدافنا؟ هل نترك قيمنا؟ لا، بالعكس، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. وشنو الأهداف التي ينبغي أن ثبت عليها وثبت أقدامنا وما نتركها؟ هدفنا الحقيقي أولا هدف عام، ما هو هدف خاص؟ يعني لا يتصور إنسان من عندنا أنه استطاع وحده أنه يطلع نفسه من الأزمة، يهاجر أو يسوي لنفسه في الترتيب حتى يخلص نفسه، هذا معناته تخلص من الفتنة كلها. الهروب ما في، ما هو طريقة صحيحة الهروب أبدا، أنت تكون ويا الناس ومع المجتمع. الشيء الثاني، الكلمة الطيبة إخواني، الروح هي اللي تحارب، العزم هو اللي ينتصر. وحسب الكلمة الشائعة يقول الحرب صراع إرادات، إرادة إرادة، والشاعر يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. المكارم ما تجي على قدر الادعاءات، وإنما على قدر الكرامة اللي يحسه الإنسان، وعلى قدر العزم اللي يحمل بين جناحيه، والمرء بأصغريه بلسانه وقلبه، أليس كذلك؟ فإحنا يجب أنه هذه الروح الموجودة لا نخليها تضعف. شنو هي الروح؟ روح الصلابة والاستقامة، هذه الروح. كيف؟ بالتواصي، وتواصوا بالحق، وبعد وتواصوا بالصبر. قل دير بالك لا تترك الحق إلى باطل إذا شفت الالتزام والتمسك بالحق صعب. وبعدين قال له أش أدري أنت راح تتأذى شوية بس اصبر. اليوم في العراق نحن نحتاج إلى هالكلمة الطيبة، الكلمات التي تثير الحزازات وتشعل الفتن وتسوي العصبيات والطائفيات، هذه الكلمات ما تخدمنا. كلمة طيبة هي الكلمة اللي نحتاجها، وهي كلمة طيبة التواصي بالحق. ما هي الكلمة الطيبة؟ التواصي بالصبر. خلي الجو العام في البلد نسوي جو التفاؤل. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول تفاءلوا بالخير تجدوه. شنو هالسلبية في التفكير؟ أصحاب الأقلام، أصحاب البصائر، العلماء الخطباء لا يثيرون السلبيات ويبينون بس جوانب السلبية. أكو جوانب سلبية، ما أقول لك ماكو، بس أكو عشرات أضعافها جوانب إيجابية. ليش ما نحكي بيها؟ ليش ما نحكي بيها؟ التواصي بالصبر أيضا بند آخر. حينما نصبر بعضنا بعضا، واحد يقول الثاني عمي ترى احنا مو اول الناس ولا اخر الناس اللي نتعرض للفتنة، اكو ناس قبلنا واكو ابائنا واجدادنا صبروا على اسوأ من هذا وصمدوا واستقاموا وحصلوا على النتائج ايجابية، فلنصبر الصبر والتواصي به. وبعد تعاون. أنا شو أقول لك عن التعاون؟ يعني النقطة المقابلة تماما لما نجده عند البعض. أكو عند البعض حالة الاستئثار، حالة منع الآخر من العمل. يريد هذا المسجد هو يبني مو صاحبه، يريد هاي القنطرة هو يسويها مو صاحبه، فيسبب شنو؟ يسبب منع الآخرين. يا أخي الصد عن سبيل الله حرام. انت كموظف بهذه الدائرة بذيك الدائرة، اذا شفت واحد يعمل خير، اذا وقفت امامه باسم القانون، باسم ما ادري حزبية، باسم الكذا، ترى انت هذا مجرم عند الله سبحانه وتعالى. حتى للناس يحترمك، شي في ذي احترام الناس؟ هنا بالقبر لما تروح يسألوك ليش منعت مساجد الله ان تعمار؟ جاني سفير من سفراء العراق في الخارج قال يجوز لي أن أمنع زوار الحسين عن كربلاء؟ قلت له لا. قال يعني الله يحشرني مع هارون الرشيد؟ قلت له لا يا عمي، يحشرك مع المتوكل العباسي. قال شدو؟ قلت له إيه، هو اللي منع الزائر وهو أسوأ من هارون الرشيد. قال قانون؟ قلت له القانون بمقدار ما مجبور نفذه، ولكن لا تمنعوا الناس عن مساجد الله، ولا تمنعوا الناس عن إقامة أعمال الخير، لا تمنعوا الناس عن زيارة الحسين، لا تمنعوا الناس عن بناء الحسينيات، بناء المساجد، بناء المستوصفات، أي عمل خير. لازم نتعاون إيد بإيد نبني البلد. كل عمل صالح هو عمل خير. تبني مسجد عمل خير، وتسوي قنطرة هم عمل خير، تعبد شارع هم عمل خير، تسوي جسر هم عمل خير. ترى عمل خير هو العمل الصالح لصالح المجتمع. فلنتعاون ونتآزر، هذا اللي نحتاج اليوم. وطيب تقول التعاون شي يصير؟ أقول لك إحنا عندنا إمكانات هائلة، بس كل واحد الله معطيه نوع من الإمكانات قد يكون مختلفا عن إمكانات صاحبه، نوع معين. فأما إذا تعاونت العمل راح يصير مضاعف. ويوم القيامة أنا هالكلمة أقولها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخليني أول مطبق لها، ويوم القيامة كل هؤلاء الذين يقفون أمام أعمال الخير راح يصير ضدهم احتجاج، احتجاج، ولازم يجاوبون. وقفوهم أنهم مسؤولون إن شاء الله، ماكو شيء، لكن في مقابل هذا التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. التعاون التواصي والتعاون التواصي حتى الجو العام جو إيجابي يصير، والتعاون حتى على الأرض إحنا نغير الواقع. ومن ثم بعد التواصي والتعاون إن شاء الله الدعاء، لأن هذا الدعاء يرفع البلاء وقد أبرم إبراما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا ويجعلنا ممن يستلهم من آيات القرآن الكريم علاجا لمشاكله ودواء لدائه وشفاء لما في صدره، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.